العراق الحر لمستمعينا، ونواصل تقديم التقارير المخصصة لهذه الساعة. فنتوقف في أربيل، حيث باتت سلطات إقليم كردستان تخشى تدهور علاقاتها مع إيران على خلفية المواجهة المسلحة التي شهدتها المناطق الحدودية، والتهديد الذي أطلقه قائد الحرس الثوري الإيراني بالدخول إلى عمق الأراضي العراقية لمواجهة مقاتلي حزب الحياة الحرة الكردستاني. لنتابع من شمال رمضان تفاصيل عن هذه القضية وآراء السياسيين الكرد بشأنها.
دخلت إيران على خط المواجهة مع إقليم كردستان العراق مؤخرا بسبب نشاطات إحدى الجماعات الكردية المعارضة لها عبر الحدود المشتركة. والموقف الإيراني هذا جاء خلال تهديد أطلقه رحيم صفوي قائد الحرس الثوري الإيراني، هو الذي دعا حكومة إقليم كردستان إلى منع نشاط حزب الحياة الحرة الكردستاني الذي يعتبر فصيلا مقربا من حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا ضد بلاده، وإلا ستقوم بلاده بالدخول إلى عمق الأراضي العراقية لمواجهة مقاتلي هذا الفصيل. وكانت آخر مواجهة بين مقاتلي الفصيل الكردي المذكور هو الجيش الإيراني، قد أسفر عن قتل عديدين بالجانب الإيراني بينهم قائد عسكري بارز. سلطات إقليم كردستان العراق باتت تخشى تدهورا في علاقاتها مع طهران على خلفية المواجهة المسلحة التي شهدتها المناطق الحدودية، وكذلك بسبب حادثة اعتقال 5 من رعايا إيران بأربيل من قبل الجيش الأمريكي قبل فترة. أما الموقف من التهديدات الصفوي فجاءت على لسان 2 من المسؤولين الكرد. الرد الأول جاء حازما وعلى لسان فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، حيث قال أزاء تلك التهديدات بأن الجيش الإيراني سيجابه بمقاومة في إقليم كردستان العراق إذا ما تدخل عسكريا. أما الموقف الثاني فجاء دبلوماسيا وورد على لسان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، هو الذي أعلن رفض الحكومة للغة التهديد، وقال بأن سلطات الإقليم أبلغت الحكومة الفيدرالية ببغداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أزاء التهديدات الإيرانية. يقول المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق: سنبلغ ممثلية الإقليم لدى الحكومة الفيدرالية ببغداد بالأمر، ونأمل أن تتخذ الحكومة الفيدرالية وبأسرع وقت موقفا رسميا من ذلك، لأن أي اختراق للحدود سواء كان بواسطة الصواريخ أو الجنود سيعرض سيادة البلاد للتهديد. انتهى تعليق خالد صالح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق. مراقبون لتطورات الأوضاع في المنطقة يرون أن التهديد العسكري الإيراني لكردستان العراق يأتي نتيجة لتناغم سياسات طهران وأنقرة أزاء موضوع المعارضة الكردية في بلديهما، وكذلك الموقف من الوضع في إقليم كردستان العراق. فوزي الأتروشي محلل سياسي وعضو بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني كان له رأي في هذه التطورات.
الجديد في الأمر أن هناك تناغم تركي إيراني حول هذا الموضوع. فيما يخص تركيا أعتقد أن هناك حسابات داخلية تتعلق بالانتخابات أكثر. فيما يخص إيران تحاول إيران اللعب بأوراق القوة التي بيدها في مواجهة التهديد الأمريكي فيما يخص الملف النووي. دخول إيران أو تركيا إلى أقليم كردستان العراق هي مسألة كردستانية وأيضا عراقية.
الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتفظ بقوات كبيرة في العراق، كيف يمكن أن يكون موقفها أزاء أي تدخل عسكري إيراني أو تركي في العراق بسبب نشاطات المعارضة الكردية؟ وكان جوزيف رالستون المنسق الأمريكي لشؤون العمال الكردستاني قد دعا الحكومة التركية إلى حوار تركي كردي عراقي لمعالجة هذه المشكلة.
أعتقد أن أي تدخل تركي أو إيراني سوف يخلط الأوراق، وأيضا سوف يجعل أمريكا نفسها محرجة في لأن هي متواجدة ميدانيا في المنطقة. إيران تلعب بأوراق خطرة، ليس هناك تهديد تركي كردي جدي على إيران، وليس هناك دعم أساسي أمريكي لأكراد إيران حاليا على الوقت للعب بهذه الورقة. هناك أوراق أكثر قوة بيد أمريكا من الورقة الأكراد من ورقة أكراد إيران.
انتهى تعليق المحلل السياسي الكردي فوزي الأتروشي. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من جديد في بغداد، حيث زارت مراسلتنا جمن العبيدي المركز الوطني للتبرع بالدم. نائبة مدير المركز الدكتورة نبراس العطار أشارت إلى أن هناك نقصا في بعض أصناف الدم النادرة وخاصة الأصناف السالبة. العطار أشارت أيضا إلى استجابة المواطنين بشكل جيد للتبرع بالدم وبالذات خلال أعمال العنف التي تشهدها العاصمة، وأسمت بعضهم بالطوعيين الثابتين.
الأوضاع الغير طبيعية التي يعيشها العراق حاليا، خصوصا في أوقات حدوث الانفجارات سواء كانت عن طريق العبوات الناسفة أو السيارات المفخخة، وما تخلفه من أعداد كبيرة من الجرحى الذين يرقدون في المستشفيات منتظار من يسعفهم، وبالأخص حاجتهم الماسة إلى الدم. ومن هنا برزت أهمية المركز الوطني للتبرع بالدم كجهة رسمية تمنح الحياة. إذاعة العراق الحر أجرت لقاء مع نائبة مدير المركز الوطني للتبرع بالدم الدكتورة نبراس العطار، والتي أوضحت إمكانية المصرف على سد حاجة الطلب المتزايدة مع تردي الوضع الأمني، مشيرة في الوقت ذاته إلى النقص الحاصل في بعض الأصناف النادرة.
حقيقة الدم الموجود بالمركز الوطني لنقل الدم هو كل دم عراقي، هي أصناف الدم النظام الـ IBO سيسمح لنا نعمل به، طبعا هو كلش يعني منتشر هو بكل مكان، صنف الدم O positive، الـ A positive، الـ B positive، الـ AB positive، هاي أصناف الموجبة. أصناف السالبة هي الـ O negative، الـ A negative، الـ B negative، الـ AB negative. احنا نعاني من شحاب الأصناف السالبة وشحيحة بالمجتمع، يعني عادة نسبة تتراوح بين 8-10%. لذلك احنا تعرفين نظر في الأمن مالتنا، حالات الانفجارات، طلب على الأصناف السالبة كثير. قمنا نسوي ما يسمى بالفرق الجوالة، تطلع فرق من المركز الوطني لنقل الدم، نحدد مواعيد مسبقة ويا دوائر دولة ويا حسينيات ويا جوامع ويا معاهد، حقا يعني الناس يقبلون عليها ويتبرعون، فدائما نوفر رصيد.
يتزايد إقبال المواطنين على التبرع بالدم طوعيا، والذي أسهم بشكل ملحوظ في تمكن المصرف من إنقاذ الكثير من الحالات الطارئة. هذا ما تحدثت عنه الدكتورة نبراس العطار.
حقيقة احنا في بعض الأحيان لما صرت تفجيرات، يعني حتى نحاول نتصل نطلع بالشريط الإعلاني بعض الإذاعات، حقيقة الاستجابة جدا جيدة، يعني الناس يجونا بالرغم حتى من صعوبة الظرف الأمني والمنطقة تعرفين مال المركز الوطني لنقل الدم، يعني في باب المعظم جت فترة كان الظرف الأمني سيء، الناس يخافون يجون، لكن مع ذلك مشان نوجه نداءات هم كانوا يجونا. حقيقة احنا عندنا جماعة من المتبرعين نسميهم الطوعيين الثابتين، احنا حقيقة نسويهم هويات للتبرع، غالبا ما ينقطعون لكن عددهم قليل حقيقة، لكن عندهم مواظبين، بحيث عندنا بعض المتبرعين يعني حصل لحد 100 تبرع 80 تبرع، فدول الناس موجودين.
وكشفت نائبة مدير المركز الوطني للتبرع بالدم عن وجود فحوصات دقيقة تجرى على الشخص المتبرع بالدم.
هو أكو مقابلة ويا الطبيب السري اللي قاعد بمركز وطني نقل الدم، حيسأله بعض الأسئلة تخص صحته، هذه الأسئلة حتحدد هذا الشخص احنا حنقبل التبرع أو لا، الصحة العامة مالته، تاريخ المرضي، إذا كان مستلم أدوية أو لا. أكو طبعا بعض الأمراض اللي تمنعها من التبرع بصورة دائمية، وأكو أشياء مؤقتة، يعني أنت عارفين أنت أي شخص يكون يعاني من شيء مؤقت، من حمى، من ارتفاع درجة حرارة، من ضعف، من وهن، هذا ما حيسحب له. بس إذا هو كان عنده بعض الأمراض خصوصا التهاب الكبد الفيروسي، المفروض يبلغنا عنه إنه هذا ممنوع من التبرع، حيدز المختبر الجانبي عندنا، حيقيس نسبة الدم حتى تتأكد إنه ما بيفقد دم أساسا، إن أكوش معايير يلا ذاك الوقت نسحب له دم، إنه الدم اللي حنسحبه إحنا فحصليه للفحوصات اللي تأمن سلامة وأمنية الدم، حنفحص الهيباتيتس بي سيرفس أنتيجين، الهيباتيتس سي فيروس أنتيبادي، الإتش آي في 1 أند 2 أنتيبادي.
أبو زيد وهو أحد المتبرعين بالدم أشار بأنه يحرص دائما على التبرع بدمه كل 3 أشهر.
جاي أتبرع أي زاد، يعني قنينة، اعتبار أنه الحوادث تصير بالعراق والتفجيرات، ففكرت يعني شنو الشيء اللي ممكن أسويه، يعني شو أسوي، قلت أحسن شيء فكرة الدم أنه على الأقل أنقذ حياة إنسان، يعني لأن تجي حالات التفجيرات اللي هواية تصير بحيث مصرف الدم مدى يلحق، إذا لازم إحنا نساهم يعني نرفد المصرف.
ومن اللافت للنظر أن عمليات التبرع بالدم في هذا المصرف لا تعرف للطائفية من طريق، هذا ما تحدث عنه المواطن حسنين.
مريت بالشارع فباوعت على مصرف الدم، أنا شفت رجال واقف يعني محتار ويباوع منه يسرى يمنه، قال لي الرجال، قال لي عموني صار لي هواي قاعد معنا، قلت له أوكي ماشي الحال. أنا ما سألت الرجال أنت سني لو شيعي لو كردي لو أي شيء، الولد اللي كان نايم هنا قلت له أتمنى أي واحد يجي هنا يشوف العراق من صدق، يشوف العراق هذا العراق اللي أي واحد يجي يتبرع ما يسأل أخوه أنت سني شيعي، لا أنت الإنسان العراق.
كان هذا تقريرا حول المركز الوطني للتبرع بالدم وطبيعة عمله في هذا الوقت بالذات. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه،
وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر.
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
محمد هشام
راد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة العمل، والمحطة الثانية هي أعمال هذا العصر، والمحطة الثالثة هي سوق العمل. المحطة المفتوحة محطة تحياتي. محطة العمل. أصدقائي المستمعين، غالبا الطلاب يقعون في مسألتين مهمة جدا، هو الموازنة ما بين العمل والدراسة. قسم كثير من الطلاب يعمل في مكان ويدرس في مكان آخر، طبعا هاي كلها أمور شاقة بالنسبة للطالب.
أنا أشتغل حاليا بالمطار، عمل مؤقت الشركة مال سيكوريتي، عمل صار يعني تقريبا شهرين ونص، عمل مؤقت إلى أن ألقى مجال عمل بالمجال اللي درست له.
شو حصلت هذا الشغل؟
عن طريق إعلانات وأصدقاء كانوا شايفين هاي الإعلانات وقدمنا عليه وقبلوني. اي طبعا اكو منافسه هم بالاختيار، يعرفون يعني من يختارون، وسوون تمرين تدريب على الشغل وراح قبلونا.
حضرتك ما تشتغلي؟ مو
لا ما اشتغل.
انت ليش ما تشتغلي؟
انا عندي مدرسه، افضل اخلص الدراسه وبعدين اشتغل، بس جربت مره شغل وقتي بالعطله الصيفيه لمده شهر وبس، وراها كملت مدرسه.
انت شلون تشتغل؟
اشتغل رسام هندسي، يعني تحضير رسوم هندسيه لبنايات جديده بالكهرباء.
ماكو حجم منافسه؟ لو شلون قدمت على الاختبار؟ شلون صار العمل؟ شلون اقبال على العمل؟ شلون صار؟
لا والله كان عندي عن طريق المدرسه تطبيق اول شيء مرتين نص سنه، والشركه طلبوا مني انه ابقى اشتغل، فعجبني الوضع وبقيت اشتغل. شافوني خوش عامل.
حال مكان عملك هذا؟
كلش فرحان. يعني بوقت اللي كنت أدرس همين كنت أشتغل، لكن مو بمجال دراستي. حاليا همين عندي فكرة أنه أدرس، يعني أحاول أكمل على الماجستير، بس بعد أنه أنا حصل مجال فرصة عمل بالمجال اللي درست له، وعن قريب إن شاء الله أكو فرصة إن شاء الله راح أبدأ بيها.
الناس يقول لك أنه أنا أقدر أدرس وأشتغل، يعني شنو حاجة مالية؟ لو تعتقد أنه ميل يشتغل قسم منهم أيضا؟
أظن هم حاجة مالية، لأن إذا واحد يحب يطب ويطلع ويصرف على نفسه لازم تشتغل، لازم يكون عندك فد مصروف حتى تقدر تصرف على نفسك. بس هم يعني هواي أكو بيهم يشتغلون مجال دراستهم، يعني مثل واحد يعني كل من يشتغل فرعة، بس أكو هم يعني شغل ويا الدراسة، يعني هاي لل يعني للربح أكثر، حتى يكون عنده مصروف أكثر، اقتصادي أحسن. وبس هاي صعبة، لأن الدراسة أحيانا تكون صعبة وهواي وما تكون تلحق على الشغل، ف يعني الشغل الوقتي أكثر الأحيان يكون بالعطل أو بالويكند، بس أنا أفضل أنه بس بالعطل مو بالويكند، لأن حمين يعني واحد يريد طب يطلع بالويكند فما يلحق.
هو صحيح لأنه أنا من سد أدرس يعني بعد الشغل، بس متعبة كلش، لأنه هو أنت تشتغل 5 أيام بالأسبوع ولازم يومين تروح للمدرسة بالمغربية، ترجع من الشغل كلش تعبان وأنا لازم تروح للمدرسة، فصعبة كلش. أنا ما أفضلها، بس أحتاجها.
مسافة مو بعيد عليك بالنسبة للعملة؟
أي بعيدة، لكن هو حل مؤقت. لأن تعرف هنا أنا لازم تكون لازم تدور على مجالات عمل، فرص عمل، إلى أن تلقى الشيء المناسب. طبعا ما ممكن تظل قاعد بدون عمل، فلازم تدور على فتشي وتفتح قدامك فرص ومجالات أكثر. يعني هسه من مجال عملي بالمطار فتحت قدام يعني آفاق أكثر، يعني تقدر تشوف أنه أكو مجالات ممكن تقدم على شغلات ثانية داخل المطار، تتعرف على ناس، تتعرف على
على شركات داخل المطار وتفتح قدامك فرص جديدة وممكن انها تستمر بيها.
محطة أعمال العصر. أصدقاء المستمعين، بهذا العصر هناك أعمال جديدة وأعمال تختلف عن أعمال السابقة مثل الأعمال الوظائفية والمكتبية وغير ذلك. الآن نوعية العمل اختلفت تماما. حنسمع من ضيوفنا ما هي الأعمال المرغوبة في هذا العصر. الأعمال المرغوبة من ناحية تقنية ومن ناحية فنية، أكثر الأعمال الآن مربوطة بالكمبيوتر. شنو الأعمال دائما المرغوبة تعتقدين أنت؟
إذا كان المستوى يعني على مستوى جامعي هاي أكيد تقبل بكل المجالات يحتاجوها، وخاصة بالطب مثلا أو بهاي الشغلات العالية يعني بالصحة، هاي دائما مقبولة الشغلات ودائما الناس يحتاجونها.
أنا أعتقد الأعمال المرغوبة مجال الاقتصاد أنا أشوفه كلش مرغوب، لكن إحنا هنا كأجانب إنه أنت لازم تثبت نفسك دبل عن ابن البلد، لأنه أنت أجنبي عندك فرق اللغة، عندك شغلات اللي يمتلكها ابن البلد أنت ما تمتلكها، فهذا يحدد من مجالات العمل اللي أمامك. لكن بالفترة اللي فاتت مثلا لما كان سوق العمل واقف تقريبا ظلت مجالات الاقتصاد موجودة، شغلات المالية ظلت موجودة فرص العمل، لكن المجالات الثانية لا كانت شوية محدودة مثل شغلات الICT البرمجة والكمبيوتر شوية قلت، بس بقى مجال الاقتصاد ومجال الصحي بقى كلش مرغوب.
يا صحيح، بس أكثر عمل هنا موجود هو بالهندسة. الهندسة يعني كل الشركات الهندسية والبناء المعماري والكهرباء والتصفية المائية شغلات، كل هاي الشركات تدور عمال وما يقدرون يلقون اي عامل، لانه يعني الناس اللي تختار كلها دراسات اقتصاد وسياحه وهي شغلات، يعني ما حد بعد عنده اهتمام بالهندسه، بس هي الهندسه يعني موجود بها كلش يعني عمل كل شيء.
والله والله دنيا
تحتفل وحدك حبيبي واحتفل وحدي أنا، سنة صعبة يا حبيبي وين كنا بكل سنة،
سوق العمل. سوق العمل أصدقاء المستمعين، دائما هناك سوق عمل مستمر، كل المنظمات وكل الشركات تيجي تعرض خدماتها وحاجتها بالنسبة للعاملين، هناك فرص كلش كبيرة أن تجد عمل مناسب لك، بالإضافة إلى مكاتب العمل الرسمية الموجودة في كل مدينة واللي تتابع العاطلين عن العمل. سوق العمل إذا ما يصير الناس ما عندها معلومة، الشباب ما يصير عندهم معلومة إنه شلون يقدمون على العمل.
أكو أنا رحت يسموهم هنا الكارير بيرش، يعني تجي شركات من كل المجالات تقريبا، أكثر شيء من شركات الICT وشغلات الاقتصاد والتيليكوميونيكيشن، أكو مجالات عمل هواية، فيسوون سنويا يسموها بيرس، تجي كل هاي الشركات وتقدم فرص العمل اللي عندها وشنو الشروط اللي يريدوها من الناس اللي تشتغل عندهم، وهم شنو يقدموا لك بنفس الوقت. يعني أكو شركات تاخذك هي تبنيك لمدة سنة ونص، تأهلك إنه تكون جزء من عليها، يعني انت بالسنه سنه ونص ما راح تكون لها اي شيء، مجرد ان انت راح تدرس ويأهلوك كل هذا العمل.
انت شو حصلتي بالصيف عمل بسيط لو شلون عن طريق شلون؟
بالصيف اشتغلت بالبنك عن طريق اصدقاء، ورحت للبنك نفسه وقدمت وقبلوني لمده شهر، بس هذا كان وقتي، او همين عن طريق مكتب العمل الـ 4 سنين، وقبلونا واكتسبت خبرة بهذا الشغل، ويعني هسه حتى إذا أقدم على غير شغل يشوفون إنه عندي خبرة مشتغلة من قبل، فيصير لي يعني مثل أولوية همينة بتقديم الشغل إذا كان وقتي أو دائمي.
رأيك موضوع أنه سوق العمل، هل يا ترى أنه أقوى من النتورك؟ لو النتورك أفضل من سوق العمل؟
لا، أنا أتوقع النتورك أقوى بهواية، لأنه أي نعم، لا أنا يعني طول كل أنواع الشغل اللي اشتغلتها هي عن طريق النتورك، يعني ما رحت ولا مرة إلى بيرس أو إلى سوليسالسي خسبريك بعد، يعني إلى في مكالمة بعد ما شفت عرض عمل، كل مرة أنا كل الأماكن اللي اشتغلت بيها عن طريق ناس أعرفهم وعن طريق يعني أصدقاء والشغلات، ما عندي أصلاً أي خبرة بالكاريير بيرسون.
لا ما أتفق معاه، لأنه هي صح النتورك مرات تكون تفيد، إنه أنت عندك النتورك اللي ممكن تدخل عن طريق هالشركة. هذا الجانب الإيجابي اللي بيه، إنه صاحب العمل لما راح يدخلك إنه راح يعرف عنك فد أوليات. بس مجال البيرس والهذي لا، يعني أكو هواية ناس تقدم وهذه، يعني ما يكون ما عندهم أي معرفة لأي أحد بالشركة وهذه، لكن صاحب الشركة مرات يفضل النتورك على الناس اللي جاية من البيرس، لأنه يقول لك أنا من أجيب واحد أريد أعرف أوليات، أريد أعرف هذه. بس بنفس الوقت هو همين، يعني من النهاية راح يعطيك عقد مؤقت، راح يشوفك، راح يتعرف عليك أكثر قبل أن يعطيك عقد دائم.
المحطة المفتوحة. يعني شنو واحد يعتقد أنه شكاوي بالعمل؟
أكثر الأعمال الراتب يطون قليل، المينيمم لون يكون كلش قليل، فلازم يعني واحد أمن يعني يبحث عن عمل يكون يشوف الراتب زين لو لا. ومن أوقات العمل متعبة، يعني مرات من 8 to 5 فترجع للبيت يعني أحيانا تكون تعبان، ومرات يعني شغل إذا مثلا بالمطعم أو بالكافتيريا يكون الشغل متعب كلش، يعني وقفة مثل ما نقول، في هاي المشاكل ممكن تصير، ولازم يعني دائما تكون مبتسم ومرح بالشغل حتى يعني يخلوك بالشغل، فما يصير يعني لازم تثبت جدارتك باعتبار، ويعني تكون متونس بالعمل حتى يعني يقبلوك تسوي، يصير الجو حلو حتى.
والله هم راح يجربوك أول شيء نص سنة، يعني يعطوك أول شيء نص سنة كونتراكت على قد نص سنة تجريبي يسموه، وبعدها راح يشوفون هل انت يعني الشخص اللي يريدوه بداخل الشركة او لا. فيعني اذا يشوفوك انه انت يعني مثلا ما مسجم ويا زملائك ويا شغلات يرفضوك، بس هذا الشيء يعني مو هواية تشوفه.
طبعا هي اكو هيك تفرقة لكن قليلة، مو مثل ما الواحد يتوقعها. كل عمل طبعا بإيجابياته وبسلبياته، لكن انت كأجنبي هنا مطلوب منك تقدم اكثر من ما يقدم ابن البلد. بالنهاية طبعا الكل متساوين، لكن من الأجنبي يعني يتوقعون انه انت تكون اكثر، تكون بمستوى ابن البلد اذا مو اكثر. يعني
كل واحد الايدنتيتيمات عنده اكيد، بس لازم لغتك تكون مضبوطة، لازم تكون تتفاهم وياهم، يعني بشغلات لازم تكون مثلهم وبشغلات احتمال احسن، يعني ماكو داعي تغير من شخصيتك او من نفسك حتى ترضيهم، بس لازم
محطة تحياتي. المتبع التحيات،
تحياتي لكل أهلي بالعراق وكل العراقيين بالعراق وخارج العراق، وإن شاء الله نتلاقى كلنا بالعراق بأسرع وقت.
محطة تحياتي المتبع التحيات،
السلام إلى كل العراقيين أين ما كانوا، ونتمنى نرجع للعراق كنا في اليوم ونسوي لقاءات جميلة.
المتبع التحيات،
والله سلام لكل أهلنا وقرائبنا بالعراق اللي يسمعونا، ونتمنى إن شاء الله يصلح الحال ونشوفهم بأسرع وقت إن شاء الله.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.